ولهذا أخبر بأنه تكفل برزقها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يأتيها رزقها ويأتيها غذاؤها. ولو تفكر الإنسان في ذلك لرأى عبرا، كما ذكروا أن طائرا انكسر في مكان فسخر الله له طيورا تأتيه برزق إلى أن أتاه أجله. وكذلك كثير من الحشرات يسر الله تعالى لها رزقها. ولهذا لا يوجد سبع ما تجوع، ولا صيد من الوحوش مات من الجوع. لا تجد مثلا ظبيا أو وعلا مات هزالا أو مات من الجوع. الدواب التي سخرها الله تعالى للإنسان قد تموت من الهزال، وذلك لأن الله تعالى ألهم الإنسان أن يسعى في قوتها وفي غذائها، وإن كانت ترعى إذا تيسر المرأة ترعى، ولكنها ليست مثل الدواب التي تذهب في أماكن بعيدة وتتقلب لأنها ملك للإنسان. فألهمه الله بأن يعلفها ويطعمها عند الحاجة حتى لا تموت هزالا. وأما بقية الحشرات فقل أن تجد منها حيوانا ميتا، هل وجدت غرابا مات جوعا، أو وجدت حماما مات جوعا، أو عصفورا مات من الجوع أو غير ذلك. لا شك أن هذا تقدير الله سبحانه يدل عليه هذا النص، قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة يعم كل ما يدب على الأرض، حتى الطيور فإنها لا تستغني أن تقع على الأرض وأن تدب، يعني تسير وتطلب رزقها. فالذي يسرها الله تعالى لها كل ذلك دليل على عظمة الذي أوجد هذه الموجودات ويسر لها أسباب الرزق. فكذلك بقية المخلوقات نقول إن هذه المخلوقات الجماد والنبات والحيوانات المتحركة وما فيها، وكذلك الدواب البحرية مع كثرتها، التفكر فيها دليل على عظمة من أوجدها. لم توجد أنفسها ولم توجدها الطبائع، ولم يكن لها موجد إلا الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يخاطب عباده بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي لم يخلقوا من غير شيء ولم يكونوا هم الخالقون، فلا بد لهم من خالق. وكذلك هذه الدواب ما خلقت من غير شيء بل لها خالق خلقها، وكذلك جميع ما على الأرض لها خالق خلقها. فيتفكر المسلم في ذلك ويعرف عظمة الخالق فيعظمه حق التعظيم، ويصرف له جميع أنواع العبادة وجميع الطاعة. نستمع إلى كلام أبي الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال جعفر وحدثنا سلمة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني الأوزاعي قال قال موسى عليه السلام: يا ربي من معك في السماء؟ قال ملائكتي. قال وكم هم يا ربي؟ قال 12 سبطا. قال وكم عدد كل سبط؟ قال عدد التراب. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا معاذ بن خالد عن زهير عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن كعب عن يوسف بن عبد السلام ابن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل خلق الملائكة فاستووا على أقدامهم رافعي رؤوسهم فقالوا ربنا من مع من أنت؟ قال مع المظلوم حتى يؤدى إليه ظلامته. قال حدثنا محمد بن عباس بن أيوب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب رحمه الله تعالى قال ما من شجرة ولا موضع إبرة إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى وإن ملائكة السماء أكثر من عدد التراب وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى منكبه مسيرة 500 عام. قال حدثنا بنان بن أحمد القطان قال حدثنا عبيد بن جناد الحلبي قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرواسي عن الأعمش عن يزيد عن عبد الله بن الحارث رحمه الله تعالى قال ما من شجرة رطبة ولا يابسة إلا موكل بها ملك يأتي الله عز وجل بعلمها ورطوبتها إذا رطبت ويبسها إذا يبست كل يوم. قال الأعمش رحمه الله تعالى وهذا في الكتاب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا جميل بن عبد الرحمن قال حدثنا رسول قال حدثنا عبد الغفار بن حسن أبو حازم عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من خلق الله أكثر من الملائكة ما من شيء ينبت إلا وملك موكل بها. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن أبلس قال حدثنا ضمرة عن سمع إسماعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن أبي الزاهرية عن كعب رحمه الله تعالى قال لا تقطر عين ملك منهم إلا كانت ملكا يطير من خشية الله عز وجل. قال صفوان وزاد فيه غيره وذلك أنها نطفة خشية وليست نطفة شهوة فمن هنالك كثرت الملائكة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن أبي عمير الرملي قال حدثنا ضمرة عن العلاء بن هارون قال لجبريل عليه السلام في كل يوم التماسة في الكوثر ثم ينتفض فكل قطرة يخلق منها ملك. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا عمر بن هارون عن عبد الجليل بن عطية القيسي عن شهر بن حوشب رحمه الله تعالى قال إن لله تبارك وتعالى ملكا يقال له صدلقا إن بحور الدنيا تسعى في نقرة إبهامه. قال حدثنا جعفر قال سمعت مالكا يقول بلغنا أن في بعض السماوات ملائكة كلما سبح بينهم ملك وقع من تسبيحه ملك قائم يسبح. قال وفي بعض السماوات ملك له من العيون عدد الحصى والثرى وعدد نجوم السماء ما فيها عين إلا وتحتها لسان وشفتان يحمد الله عز وجل بلغة لا يفقهها صاحبها. قال وإن حملة العرش لهم قرون بين أطراف قرونهم ورؤوسهم مقدار 500 سنة والعرش فوق القرون. قال حدثنا جعفر قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا سيار عن جعفر قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا من جلس إلى نوف البكالي فسمعه يقول إذا مضى ثلث الليل بعث الله تبارك وتعالى 4 أفواج من الملائكة فأخذ فوج منهم بشرقي السماء وفوج منهم بغربي السماء وفوج حيث تجيء الجنوب وفوج منهم حيث تجيء الشمال فقال هؤلاء سبحان الله وقال هؤلاء الحمد لله وقال هؤلاء لا إله إلا الله وقال هؤلاء الله أكبر حتى تصرخ الديوك من السحر. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود قال حدثنا أبو مية محمد بن إبراهيم قال حدثنا حفص بن عمرو قال ابن عمر قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن معاذ بن جبل والعرباض بن سارية رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل ملكا نصفه من نور ونصفه من ثلج يسبح يقول سبحانك يا مؤلف الثلج إلى النور ولا يطفئ النور برد الثلج ولا برد الثلج حر النور ألف بين ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة رحمه الله تعالى قال إن في السماء ملكا يقال له إسماعيل لو أذن له ففتح أذنا من آذانه فسبح الرحمن لمات من في السماوات ومن في الأرض. قال حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا سلمة قال حدثنا زيد قال حدثنا عنبسة عن بسة بن سعيد قاضي أهل الري, عن جعفر بن أبي المغيرة عن شمر بن عطية عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال إن لله عز وجل ملكا يصوغ حلي أهل الجنة من يوم خلق إلى أن تقوم الساعة لو أن حليا أخرج من حلي أهل الجنة لذهب بضوء الشمس. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سلمة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معتمر قال حدثني معتمر أبو الحكم الباهلي عن قتادة رحمه الله تعالى قال من رأى خلقا من خلقه فتوسم فيه حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية تحمل الملائكة على كواهنها بأيد وعزة وحسن وجمال حتى إذا جلس على كرسيه نادى تعالى به لمن الملك اليوم فلم يجبه أحد فعطفها على نفسه تبارك وتعالى فقال لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قال حدثني عبد الله بن سلم عن أحمد بن محمد بن غالب قال حدثنا محمد بن إبراهيم العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد عن وهب رحمه الله تعالى قال ثم إن الله عز وجل أراد أن يخلق حملة العرش فقال كن فكون من الملائكة بعدد القطر والمطر والشجر والورق وكل رطب ويابس في بر أو بحر ولم يكن هنالك قطر ولا مطر ولا شجر ولا ورق ولا رطب ولا يابس ولا سماء ولا أرض ولا خلق مخلوق ولا أجل معدود ولا رزق يقوت ولا شمس ولا قمر ولا نجم يزهر ولا ليل داج ولا نار ذات أبراج ولكن كان في علمه المحيط أن سيخلق ذلك كله بما جرى في اللوح وكتبه القلم وملائكة متراصة أقدامهم متلازقة أكتافهم مصطكة مناكبهم ثم قال لهم أقلوا العرش فما قدروا على إقلاله ثم قال فأمدهم بصف ثان أمثالهم سبعة أضعاف في الشدة والقوة والنجدة والشجاعة والغلظة والعظمة ملائكة متراصة أقدامهم مصطكة مناكبهم متلازقة أقدامهم ثم قال لهم أقلوا العرش فما قدروا على إقلاله ثم قال لهم كن فأمدهم بصف أمثالهم سبعة متلازقة أكتافهم أنصافهم على الأعلى من النار وأنصافهم أسفل من الثلج فلا ذلك النار يذيب الثلج بحره ولا ذلك الثلج يطفئ النار ببرده ثم قال لهم أقلوا العرش فما قدروا على إقلاله ثم قال كن فأمدهم بصف رابع أمثالهم سبعة أضعاف ملائكة أنصافهم من البرق الخاطف وأنصافهم من الرعد القاصف ثم قال لهم أقلوا العرش فما قدروا على إقلاله فأمدهم بصف خامس ملائكة أنصافهم من الريح العاصف وأنصافهم من السحاب العاكف فلا ذلك العاصف يزيل ذلك العاكف ولا ذلك العاكف يزيل ذلك العاصف. ثم قال لهم اقمن العرش فما قدروا على اقلاله ثم امدهم بصف سادس امثالهم انصافهم من الظلمه وانصافهم من النور فلا ذلك النور يذهب سواد الظلمه ولا تلك الظلمه تذهب تذهب بذلك النور. ثم قال لهم اقمن العرش فما قدروا على اقلاله ثم قال كن فأمدهم بصف سابع أمثالهم فملائكة أنصافهم من الدر وأنصافهم من الزمرد فلا ذلك الدر يذهب شعاع ذلك الزمرد الأخضر ولا ذلك الزمرد يزيل شعاع ذلك الدر. ثم قال لهم أقل العرش فما قدروا على إقلاله فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي وعلوي على خلقي وعظمتي لو أمددتكم بأمثالكم أضعافكم أبد الآبدين ودهر الداهرين ما قدرتم على إقلاله إلا بي فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوها فاستقل العرش على رؤوسهم فعظم عليهم ومدة أرجلهم تهوي. فأمر الله عز وجل الملك أن يكتب اسمه الأعظم تحت أرجلهم فاستقل العرش على رؤوسهم. فالله تبارك وتعالى حامل عرشه لا من حاجة إليهم ولكن استعبدهم فإذا أماتهم حمل الله عز وجل عرشه كما كان بديا. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن جنيد قال حدثنا يحيى بن السري المروزي قال حدثنا إسحاق بن مراري الشيباني قال حدثني ركن الشامي عن مكحول رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في حملة العرش أربعة أملاك: ملك على صورة سيد الصور وهو ابن آدم، وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد، وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور. قال فما زال غضبان مذ يوم العجل إلى ساعة هذه وملك على صورة سيد الطير النسر.
نعتذر عن الدرس الآتي في السبت 15 عندنا محاضرة في مسجد مضي السديري ضاحية العريجة، وكذلك السبت الذي بعده الموافق 22 التزمنا أيضا محاضرة في مسجد الفضيح حي المنار. اضطررنا إلى إجابتهم قبل بدء الدرس، وإلا نعرف أن هذا الدرس له أهميته، لكن لم نجد يوما يناسب إلا هذا اليوم، وفيه خير إن شاء الله السبت الذي هو آخر هذا الشهر وما بعده نستمر في درسنا. سمعنا في هذه الآثار ما جاء في صفة الملائكة، لا شك أن كثيرا من هذه الآثار فيه مبالغة، والكثير منها غير ثابت سندا، قد يكون بعضها متلقا من الأخبار الإسرائيلية، ولكن قد ورد كثير في الأحاديث الثابتة الصحيحة، كذلك أيضا قد ورد ما يدل على كثرة الملائكة وعلى عظمتهم، فكثرتهم دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به يقول ثم دخلت البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. هذا دليل على كثرتهم، كل يوم من أيام الدنيا من حين خلق الله الدنيا يدخله يتعبد فيه 70,000 ملك، ثم في اليوم الثاني يأتي غيرهم، ثم في اليوم الذي بعده يأتي غيرهم إلى آخر الدنيا. ذلك دليل على كثرة هؤلاء الملائكة. ومن الدليل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. موضع أربع أصابع دليل على كثرة الملائكة الذين في السماء. وأما عظمتهم أو عظمة بعض منهم من حملة العرش ونحوهم فثبت في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، في بعض الروايات مسيرة 70 خريفا. لا شك أن هذا دليل على عظمة خلقه، إذا كان من شحمة أذنه إلى عاتقه منكبه هذه المسافة، فكيف ببقية جسده سواء كان على هيكل الإنسان أو على غير ذلك. هكذا خلقه الله. قد سمعنا في هذه الأحاديث وفي هذه الآثار ما يدل على كثرة الملائكة، ورد في بعض الآثار التي سمعنا وفي غيرها أن الله وكل بكل قطرة من المطر ملكا يسددها حتى تقع في الموضع الذي أمر الله بوقوعها فيه من الأرض. كل قطرة من المطر، من الذي يحصي هذا المطر وقطراته إلا الذي خلقه؟ كذلك أيضا سمعنا أنه ما من شجرة إلا وكل الله بها ملائكة، ولا يسقط ورقة إلا وملك يضعها في موضعها الذي تسقط فيه، وقد علم الله تعالى متى تسقط ومتى تنبت. سمعنا دليل ذلك من القرآن، قول الله تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حبة مما ينبت على وجه الأرض، حبة خردل أو حبة بر أو نحو ذلك من أي شجر لها حب، إلا والله تعالى قد علم وقت نباتها ووقت جفافها وكتب ذلك، وكتب أيضا عدد أوراق الشجر، وعلم عدد حبات الرمل، وعلم عدد حبات التراب، ووكل بذلك ملائكة يكتبون ذلك ويقررونه ويقدرون أوقاته ونحو ذلك. كذلك أيضا قد أخبر الله تعالى أن الملائكة خلقوا لطاعته سبحانه، لا يستكبرون عن طاعته ولا يعصونه، كما في قوله تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يلحقهم تعب ولا فتور ولا نصب. خلقهم الله تعالى لخدمته ولطاعته ولعبادته، وكل بهم وكلهم بكثير من الأعمال، مع أنه سبحانه عالم بكل شيء، ولكن جعل لكل منهم عملا يقوم به لتظهر بذلك طاعتهم للرب سبحانه وتعالى وامتثالهم لما يأمرهم الله به وعدم عصيانهم، وليعلم أنهم مطيعون لله، كما في قول الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكما في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وذكروا أنه لما نزل قول الله تعالى في النار سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال المشركون من أهل مكة يزعم محمد أن الذين يعذبونكم في النار 19 وأنتم أكثر القوم أفلا تغلبونهم. يقول أفلا يغلب كل 100 منكم واحدا. يقولون ذلك على وجه الصدق في نظرهم أنكم عدد كثير يا أهل مكة لا يغلب كل واحد منكم كل 10 منكم يغلب واحدا أو 100 يغلب واحدا. ثم ذكروا أيضا أن أبا جهل قال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث أركان الإيمان المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. جعل من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة فهو ركن من أركان الإيمان 6. جاءت الأحاديث في صفة خلق الملائكة وعظم خلقهم وكثرتهم وعبادتهم وما أشبه ذلك. ولا شك أن ذلك مما يدل على عظمة الله تعالى الذي خلقهم على هذه الخلقة. فمن آياته سبحانه خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، أي من الآيات التي نصبها لعباده ليستدل بها العباد على عظمة الخالق وعلى جبروته وعلى كمال قدرته خلق هذه المخلوقات صغيرها وكبيرها. فإن صغير المخلوقات دليل على عظمة خالقه، لعجز الخلق أن يخلقوا مثله. فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا بعوضة أو ذرة يصوروها ويركبوا أعضاءها ويركبوا قوائمها ثم ينفخ فيها روحا ويجعل فيها في داخلها أعضاءها ومنافذها، ما استطاعوا ذلك مع صغرها. فخلقها من أعظم آيات الله تعالى، ولهذا جاء في الحديث القدسي قول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي هل يخلق ذرة أو ليخلق برة أو ليخلق شعيرة؟ أي لا يقدرون على أن يخلق هذه الذرة ولا هذه البرة، حبة البر مع صغرها يصوروها حتى تكون مثل حبة الأصلية بحيث أنها فيها طعمها وغلافها وفيها شقها، إذا دفنت وسقيت نبتت وأنبتت سنابل مثلها، وكذلك الشعيرة، أي لا يقدرون. هذا في أصغر المخلوقات. ويقال كذلك في كبير المخلوقات، سواء من الجمادات أو من المتحركات، أي يبين أنهم لا يقدرون على مثل هذه المخلوقات. ولذلك قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. المعنى أن الله تعالى خلق السماوات والأرض مع عظمها ومع كبر خلقها، فكيف مع ذلك لا يعيد الإنسان بعد موته؟ كيف يعجز عن خلقه مرة ثانية بعد كونه ترابا؟ ثم كذلك كبار ما خلق الله تعالى. نعرف أن المخلوقات الحية أو التي فيها حياة تنقسم إلى قسمين: قسم متحرك بطبعه مع كونه ينمو ويكبر، وقسم ينمو ويكبر ولكنه لا يتحرك بطبعه، مثل الأشجار والنباتات، فإنك تشاهد الشجرة صغيرة عندما تنبت على وجه الأرض ثم تشاهدها بعد سنة أو سنوات وقد امتدت وكبرت ونمت، دليل على أن الله هو الذي خلق الخلق كما يشاء وأنبت هذه المخلوقات وجعلها نامية وجعل لها غذاء تنبت به وتنمو وتكبر، ولكن ليس فيها روح وليس فيها حياة حيوانية، بل لا تحس بشيء، تقطع ولا تتألم، ولكن إذا فقدت الغذاء وهو الماء يبست وماتت، فموتها يبسها وحياتها خضرتها وزهورها وألوانها وثمارها ونموها. أما الحيوانات المتحركة فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم له أجساد وقسم ليس له أجساد وإنما هو أرواح وأنفس. هذا القسم الذي هو أرواح لا نشاهدهم ولا نراهم، يخرقهم بصرنا، نتحقق أنهم موجودون ولكن يخفون على الأعين، ليس لهم جثمان ولا روح يشاهد. الله تعالى خلقهم كما يشاء أرواح بلا أجساد. فمنهم الجن أرواح بلا أجساد نتحقق وجودهم، جعل الله لهم القدرة على التشكل والقدرة على التصور بصور مختلفة، ولكن خلقتهم الأصلية أنهم أرواح يخرقهم الجسد ولا نراهم، يدخلون في الأرض الصماء يغيبون فيها، وكذلك أيضا إذا سلط الله أحدهم دخل في جسد الإنسان وسرى في أعضائه وفي لحمه وفي عروقه وتمكن منه، وإذا انفصل عن جسم الإنسان لم يشاهد ولم ندري به، وهو أيضا ليس له ثقل. لو أن أحدهم دخل في جسم إنسان رجل ذكر أو أنثى ثم خرج منه ما تغير جسم ذلك الإنسان ظاهرا، لا يتغير برؤيته ولا يتغير بثقله أو خفته، بل هو كما هو، وهو مع ذلك يلابسه، وإذا لابسه تغلب على روحه، تغلب على روح الإنسان وحياته، بحيث أن الألم يقع عليه إذا ضرب، فهو دليل على أنهم أرواح لا نحس بهم. كذلك القسم الثاني الشياطين، هم أيضا أرواح بلا أجساد، أي يعني خلقتهم خفية لا نراهم ولا نشاهدهم ولا ندري ما حالتهم ولا ما كيفيتهم. لا شك أن هذا دليل على عظمة الذي خلقهم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يلابسون الإنسان، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أنه يتسلط عليه وينفذ فيه، وينفذ في جسده ويجري من جسده كما يجري الدم في جسده. الإنسان لو كشط أو جرح إصبعه وجد فيه دم، أو رأس الإصبع وجد فيه دم، أو وسط الكف أو الذراع أينما جرح وجد فيه دم، فهو دليل على أن الشيطان ينفذ في جسد الإنسان. هل تحس به؟ لا تحس به ولا تشعر به، وذلك لخفته. لا شك أن هذا من خلق الله تعالى يصل إلى القلب. قال تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فهو يصل إلى القلب ويوسوس فيه ويذكره أشياء ويدعوه إلى كذا فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا وكذا. فكل ذلك دليل على أن الله تعالى إذا سلطه فإنه ينفذ في جسد الإنسان، ولكن إذا استعاذ منه وتحصن بذكر الله انخنس، ولذلك سماه وسواسا وخناسا. كذلك من هذا الجنس أيضا الملائكة، خلقهم الله تعالى أرواحا مستغنية عن أجساد تقوم بها، أرواح بلا أجساد، ولذلك ينزل الملك على النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله ولا يراه أحد، ويلقي عليه الوحي ويحدثه بما أمر به، ويلقي في قلبه ما أرسل به، ثم يخرج ويرجع ما يراه أحد ممن حوله. لا شك أن هذا دليل على أنهم أرواح بلا أجساد. أعطاهم الله تعالى القدرة على التشكل، فإن الملك ينزل كثيرا بصورة رجل، يتصور بصورة رجل، ويفهم الناس أن هذا إنسان كما يتصور بصورة دحية بن خليفة الكلبي وغيره. فهذا بلا شك دليل على قدرة الخالق سبحانه. بعد ذلك نقول إن هؤلاء الملائكة لهم أشكال، منهم من هو صغير ومنهم من هو كبير. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، أربع أصابع. يمكن أن يكون هناك ملك قدر خلقته قدر أربع أصابع، ويمكن أن يكون المراد أن السماء ممتلئة ليس فيها موضع أربع أصابع خالي من الملائكة، بل مليئة بالملائكة الركع والسجاد والقيام والقعود الذين خلقهم الله تعالى لعبادته وامتثلوا ما أمروا به. لا شك أن هذا دليل على أن منهم هذا الجنس. ذكر الله تعالى أن لهم أجنحة، فقال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني غالبهم من له جناحان أو ثلاثة أو أربعة، وقد يكون لبعضهم أكثر. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلق لها له 600 جناح قد سد الأفق. فهذا من خلق الله تعالى له 600 جناح، مع أنه أحيانا يتصور بصورة رجل، يعني يقدر بقدرة الله أن يتمثل بصورة إنسان كسائر الناس. وأما خلقته التي خلق عليها فإنه كما ذكر في هذا الحديث أنه قد سد الأفق. من جملة خلق الله تعالى من الملائكة حملة العرش. ورد في عظم خلقهم ما لا يحيط به إلا الله. قد عرف أن العرش سقف المخلوقات وأنه لا يحيط به إلا الله. قد ورد في بعض الأحاديث أو الآثار أن العرش نسبة الكرسي إليه كحلقة ألقيت بأرض فلات، حلقة ألقيت بفلات من الأرض، وأن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. السماوات ذكر الله سبع سماوات وسبع أراضين في قوله ومن الأرض مثلهن، ذكر بعد ذلك أن الكرسي اتسع للسماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض أي اتسع لها. وإذا كان هذه عظمة السماوات والأرض وهذا صغرها بالنسبة إلى الكرسي، كذلك أيضا نسبة الكرسي صغيرة إذا نسب إلى العرش. الكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بأرض فلات، ماذا تشغل هذه الحلقة؟ إذا كانت هذه عظمة العرش فإن الملائكة يحملونه، قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية ملائكة يحملون العرش. وقال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، فكيف يحملونه وهذه عظمته وهذا كبره وهذا سعته كيف يحملونه؟ ورد أن الله تعالى لما خلقهم قال خلقتكم لحمل عرشي، قالوا كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ فقال احملوه بعظمتي أو بخلقي، فلم يستطيعوا أن يحملوه إلا بالتسبيح، أنه لهم زجل بالتسبيح، يكررون التسبيح ويسبحون الله تعالى، فيكون هذا سببا في قوتهم وتمكنهم من حمل العرش. كذلك ورد أيضا ما يدل على عظم خلقتهم وأنهم لا يحصي خلقهم ولا يقدر قدرهم إلا الله، في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، العاتق هو المنكب، يعني شحمة الأذن أسفلها يعني مقدار رقبته، هذا المقدار مسيرة 500 أو 700 سنة. فإذا كان هذا مسافة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، كيف تكون بقية جسده أو بقية خلقته، لا شك أنهم على ما عرفنا خلق من خلق الله، أرواح، ولكن لا بد أن يكون لهم قدرة، وأن يكون لهم مناعة، وأن يكون لهم قوة، ولذلك وصفوا بأنهم يحملون العرش. كذلك ملائكة آخرون من غير حملة العرش لهم عظم ولهم كثافة خلق وعظمة لا يقدر قدرها إلا الله. عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة الخالق، فإنه الذي أوجدها والذي خلقها والذي قدرها قادر على خلقها مع كبرها ومع عظمة أبدانها وأرواحها، قادر أيضا على خلقها مع تنوعها ومع كثرتها وتغير أشكالها وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق. فالكلام في هذه المخلوقات إنما ذكرت ووصفت ليستدل بها على عظمة من خلقها وأوجدها. وإذا عرفت عظمة الخالق فإنه كذلك يكون أهلا أن يعظم وأن يوحد ويعبد وحده لا شريك له، لأنه تفرد بهذه العظمة، بالعظمة التي هذه عظمة مخلوقاته، فكيف بعظمته في ذاته؟ كذلك أيضا يكون ذلك دافعا للعباد إلى أن يوحدوه، ولا يرفع مخلوقا إلى رتبة الخالق، ولا يجعل مع الله شريكا أو شبيها، لأنهم يشاهدون أن هؤلاء الشركاء الذين جعلوا مع الله أندادا أنهم خلقوا من ماء مهين أو خلقوا من تراب، وأنهم يعودون إلى التراب، ويشاهدون أيضا أنهم خلقهم ضئيل وصغير بالنسبة إلى الخالق، فكيف يقاس هذا المخلوق بالخالق؟ وكيف يعبد أو يصرف له شيء من حق الله تعالى؟ هذا بلا شك أوضح دليل على أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعظم ويبجل. الآن نستمع إلى كلام أبي الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر الملائكة الموكلين في السماوات والأرض والأراضين. قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا قبيصة بن عقبة عن نعيم بن ضمضم قال: حدثنا ابن الحميري قال: قال لي عمار بن ياسر رضي الله عنه: ألا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماء الخلائق كلهم، فهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة، فليس أحد من أمتي صلى علي صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، صلى عليك فلان، فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحد عشرة. قال حدثنا محمد بن زكريا القرشي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال سألت مجاهدا رحمه الله تعالى عن قوله تعالى ويوم يقوم الأشهاد قال هم الملائكة قال حدثنا حامد بن شعيب قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن الهيثم بن جماز قال عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا حامد قال حدثنا سريج بن يونس وأخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا عمر الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه في قوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في حلتي رفرف قد سد ما بين السماء والأرض. قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل عليه السلام مهبطا قد ملأ ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بينها اللؤلؤ والياقوت. قال حدثنا أبو بكر البزار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن أشوى عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال قلت أرأيت قوله عز وجل ثم دنا فتدلى قلت جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجل وأن أتاه هذه المرة في صورته التي صورته. قال حدثنا أحمد بن محمد البزار قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عاصم عن زر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته عند السدرة له 600 جناح. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود قال حدثنا إسحاق بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن موسى بن عبيدة عن سلمة بن أبي الأشعث عن أبي صالح عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وددت أني رأيتك في صورتك قال وتحب ذاك؟ قال نعم. قال موعدك كذا من الليلة بقيع الغرقد. فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم موعده فنشر جناحا من أجنحته فسد أفق السماء حتى ما يرى من السماء شيء. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معدان قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا سفيان عن قيس بن وهب عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى على ساقيه الدر كالقطر على البقل. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن النصر قال حدثنا بكر عن قيس بن وهب عن مرة عن عبد الله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل معلقا رجليه بالسدرة عليها الدر كأنه قطر المطر على البقل. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل في خضر معلقا به الدر. قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو العباس حسين بن علي قال قرأ علي عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي نزل به الروح الأمين قال جبريل عليه السلام. قال حدثنا عمر بن الوحد قال سمعت أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عبد العزيز بن عمير قال اسم جبريل عليه السلام في الملائكة خادم ربه عز وجل. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن داود قال حدثنا الحسين بن السويدع قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا ابن فضيل عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روح القدس جبريل عليه السلام. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو سنان عن ثابت عن الضحاك رحمه الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا. قال الروح جبريل عليه السلام. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى له 600 جناح. قال حدثنا إبراهيم الإمام قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي عن قيس عن عاصم عن عبد الله رضي الله عنه قال ولقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح ما منها جناح إلا قد سد ما بين المشرق والمغرب. قال حدثنا عبد الله بن محمد العباس قال حدثنا سلمة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد رحمه الله تعالى قال لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فأوحى الله عز وجل إلى عبده ما أوحى قال فلما أحس جبريل بدنو الرب تبارك وتعالى خر ساجدا فلم يزل يسبحه سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قضى الله عز وجل إلى عبده ما قضى ثم رفع رأسه فرأيته في خلقه الذي خلق عليه منظوم أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت فخيل إلي أن ما بين عينيه قد سد الأفق وكنت لا أراه قبل ذلك إلا على صور مختلفة وأكثر ما كنت أراه على صورة دحية الكلب وكنت أحيانا لا أراه قبل ذلك إلا كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا جعفر عن سعيد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أي جبريل صلى الله عليه وسلم فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي 4 من الملائكة مع جبريل ليعلم أي محمد أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال وما نزل جبريل بشيء من الوحي إلا ومعه 4 حفظة من الملائكة. قال حدثنا عبد الرحمن بن داود قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا حجاج بن محمد عن سفيان عن سلمة بن كعيل عن أبي الزعراء عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يشفع يوم القيامة جبريل ثم ميكائيل ثم عيسى وموسى ثم أقوم أنا الرابع.
سمعنا هذه الأحاديث والآثار تتعلق بالملائكة وبالأخص ملك الوحي الذي هو جبريل عليه السلام. ذكر العلماء أن وظيفة جبريل أن ينزل بالوحي لأن الوحي به حياة القلوب وأن إسرافيل موكل بالقطر القطر الذي هو الماء والمطر لأن به حياة النبات حياة الأرض. ذكروا أن جبريل عليه السلام ينزل على الملائكة كلهم في قصة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه
يقول إنه جاءه وهو في الغار في صورة رجل، يقول فغطني، قال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، أي لا أحسن ولا أعرف القراءة. جاءه في صورة إنسان ولكن لا يراه غيره، ولما رجع إلى أهله قالت له امرأته التي هي خديجة إذا جاءك فأخبرني. جاءه وهي لا تراه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يراه، فقالت إن كان من الجن فإنه سيقرب في حالتها، وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها وأبدت شيئا من جسدها، ساقيها وعضديها، فلم يقرب بل ذهب. قالت لو كان رأيا يعني من الجن لما هاب وأقبل، فلما ذهب دل على أنه من الملائكة الذين يحترمون أو يحتشمون أن يقربوا منها وهي على تلك الحال. ما تراه النبي صلى الله عليه وسلم يراه، أن الله تعالى خص الأنبياء بأن يروه إذا نزل ويعلموا بنزوله ولا يراه من حولهم، ينزل بالوحي. ورد في نفس الحديث أو في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتر عنه الوحي بعد أن نزل عليه لأول مرة، ولما فتر وافتقده عند ذلك صار يشتاق إليه حتى أنه يهم من الشوق إليه أن يتردى من رؤوس الجبال، فإذا صعد ناداه الملك وقال يا محمد أنت رسول الله وأنا الملك وأنا جبريل، فيسكن روعه. وفي القصة أيضا أنه سمع صوته يقول فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، يقول فرعبت منه فقلت دثروني يعني غطوني، فجاء ونزل عليه يا أيها المدثر إلى آخرها. وصفه الله تعالى بالقوة في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، المرة القوة شديد القوى، علمه يعني أنزل عليه هذا الوحي. هذه صفة من صفاته أنه ذو مرة يعني ذو قوة وذو شدة. كذلك أيضا في تفسير قول الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب رؤية جبريل فرآه قد سد الأفق، رآه بالأفق، الأفق واحد الآفاق يعني أفق المشرق يعني الشرق كله، أفق المغرب يعني جهة الغروب. يقول إنه رآه بالأفق المبين أي بين، وأنه قد سد الأفق. ورد في الحديث أن له 600 جناح، وأنه كما سمعتم نشر جناحا واحدا، ذلك الجناح سد الأفق، أي سد جهة المشرق أو جهة المغرب. أليس ذلك دليل على عظمة خلقه، على عظم خلقته التي خلق عليها؟ وإذا كان له 600 جناح والجناح الواحد يسد الأفق، فكيف تكون بقية الأجنحة؟ وكيف يكون بقية ذاته؟ لا شك أن هذا دليل على عظمة مخلوقات الله تعالى. إذا كانت هذه عظمة هذا المخلوق فكيف بعظمة الخالق؟ والواقع أن جبريل عليه السلام الذي هو ملك الوحي دائما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، فجاءه مرة في صورة رجل غريب، رجل كما في حديث عمر شديد الثياب، بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد. هذا جاءه بصورة إنسان، ولما انتهى من الأسئلة وكلمه وأجابه وانصرف قال لهم ردوه، فذهبوا في أثره فلم يروا شيئا، اختفى، فأخبرهم بأنه جبريل عليه السلام وأنه جاءهم ليعلمهم دينهم، جاء في صورة إنسان. كذلك ذكر أنه كان يتمثل كثيرا في صورة دحية الكلب، فتقول أم سلمة إنها رأت مرة دحية إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يكلمه ولكنها لا تسمع كلامهما، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وتكلم وقال أتاني جبريل فأوحى إلي أو أخبرني بكذا وكذا، فعرفت أنه ذلك الرجل الذي جاءه في هذه الصورة. سماه الله تعالى روحا، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أي جبريل عليه السلام، وصفه الله تعالى بالروح، وذلك لأن الملائكة أرواح ولهذا لا يراهم الناس، أي أن أصل خلقتهم أرواح فهو روح، ولكن أوصف بأنه أمين نزل بها الروح الأمين. وكذلك أوصف أيضا بصفات في قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع هم أمين، هذه صفاته، قول رسول يعني أن هذا القرآن تبليغ، بلغه هذا الرسول الذي هو هذا الملك، وأنه أمين وأنه كريم، أي كريم على الله تعالى، لأنه من عباد الله المكرمين ومن عباده المطيعين الذين يمتثلون ما أمر الله به فهو كريم، وأنه ذو قوة أي قدرة واستطاعة وتمكن، قوة قوية يقدر على ما أقدره الله عليه مما لا يقدر عليه غيره. ذكر في بعض القصص أن الله تعالى أمره أن يقلب على قوم لوط ديارهم وأنه رفع قراهم بأمر الله تعالى حتى سمع أهل السماء نبح كلابهم ثم قلبها عليهم، يعني قلب ديارهم كما قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. هكذا قوة هذا الملك أنه رفع تلك القرى بجناح من أجنحته. لا شك أن هذا دليل على ما أعطاه الله تعالى من القوة. الله تعالى قادر على أن يقلب بلادهم دون أن يأمر الملك بقلبها، ولكن ليدل على امتثال الملائكة أمر الله تعالى. وصفه بأنه ذو قوة عند ذي العرش، عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند ذي العرش، أي عند الله الذي هو رب العرش. وإن كان هو الذي ينزل بالوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم إنه نزل عليه أكثر من 4000 مرة ينزل بالقرآن آية آية أو آيات أو سورا، وينزل أيضا بالأحكام وبالأوامر والنواهي. وأنه لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة جاءه الملك الذي هو جبريل وقال: يا محمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك، ولم يستأذن على أحد قبلك، ولن يستأذن على آدمي بعدك، إلى آخره. هكذا جاء. وأنه لما قبض أو عند قبضه قال: سلام عليك، هذا آخر موطئ أطأه في الأرض، إنما كنت أنت حاجتي من الأرض. يدل على أنه كان ينزل عليه بالوحي. وأما صفته فلا يقدر أحد أن يتمكن من وصفه، لكونه من علم الغيب، ولكونه مما حجبه الله تعالى عن البشر. قد يتمثل بصورة إنسان وقد يتمثل بغيرها. فهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، أيقظه وجاء به إلى البيت، إلى المسجد الحرام، وشق قلبه وغسله وملأه حكمة وإيمانا، وركب معه على البراق دابة كما ورد في الحديث، يضع طرفه عند منتهى بصر حافره عند منتهى طرفه، يعني سريع السير. وكذلك أيضا لما وصل إلى بيت المقدس قدمه ليصلي بالرسل هناك، يعني أحياهم الله أو أحضرت أرواحهم فصلى بهم. كذلك أيضا عرج به إلى السماء وقت الإسراء، فلما جاء إلى السماء استفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. فجاءوا وفتحوا وقالوا مرحبا به وبمن جاء معه. وهكذا في السماوات سماء سماء إلى أن وصل إلى السماء العليا السماء السابعة, وهناك شجرة المنتهى سدرة المنتهى. ولذلك قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى, عندها جنة المأوى, أي رآه على صورته التي خلق عليها, فيكون رآه مرة في الأرض لما سد الأفق على صورته التي خلق عليها, وهي المذكورة في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين. ثم رآه مرة أخرى في فوق السماء السابعة على صورته, وهي المذكورة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى, عندها جنة المأوى. لا شك أن هذا كله دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى, حيث جعل من خلقه هؤلاء الملائكة الذين خلقهم وصورهم وحجبهم عن رؤيتنا, كما قال الله تعالى عن إبليس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وجعل خلق الإنسان من هذا الجسد الذي ينمو والذي له وزن وثقل, وخلق هؤلاء كما شاء, والله على كل شيء قدير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هكذا بدأ الله صفات المتقين الذين يهتدون بالقرآن بأنهم يؤمنون بالغيب. والغيب كل ما غاب عنهم ولكن اعتمدوا فيه على خبر ربهم وعلى خبر أنبياء الله تعالى. ومن المعلوم أن الإيمان بالله تعالى إيمان بالغيب, وذلك لأنهم يؤمنون بالله تعالى وهم لم يروه, ولو رأوه لزادوا في اجتهادهم وفي عبادتهم. وكذلك يؤمنون بالملائكة وبالكتب المنزلة وبالرسل الذين اختار الله تعالى اختارهم لرسالته. وكذلك يؤمنون بالبعث بعد الموت وبأشراط الساعة وبما يكون في يوم القيامة وبما أخبر الله به من العذاب أو النعيم في الدار الآخرة. كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب, والعمدة فيه على الأخبار الصادقة التي تلقوها عن ربهم سبحانه وتعالى. تلقوا الأخبار الصادقة عن أنبياء الله تعالى لما أنه سبحانه أرسل رسله, أقام الأدلة على صدق الرسل حيث
أجرى على يديهم خوارق العادات وأيدهم بالمعجزات الباهرات التي دلت عباده على أنهم صادقون مصدقون في كل ما أخبروا به. أخبروا بأشياء مشاهدة حيث أمروا الناس أن يعتبروا بما يشاهدونه من الآيات البينات من المخلوقات العلوية والسفلية ومما على الأرض ومما في الهواء ومما في البحار وما أشبهها من الآيات. كذلك ما أخبروا به من الأمور الغيبية فالإيمان بها والتصديق بها هو عقيدة المسلمين وهو الإيمان الصحيح الذي إذا تمسكوا به واعتقدوه صاروا بذلك صادقين فيما أخبرهم الله تعالى به وفيما يفعلونه من العبادات. ولهذا التصديق آثار في المصدقين، فإذا رأيت المصدق بالله تعالى رأيته يخافه ويرجوه، رأيته يعبد الله ويجتهد في عبادته ويتقرب إليه بأنواع الطاعات، رأيته يبتعد عما حرمه ربه عليه ويخشى الله تعالى أن يعاقبه، وذلك لأنه تحقق صدق خبر الله، تحقق أن ربه تعالى يراه ويطلع عليه في كل الأحوال وأنه لا يخفى عليه منه خافية، فذلك هو الذي حمله على أن يخاف الله وعلى أن يعبده حق العبادة. وإذا رأيت الذي يقع في المعاصي ويتساهل في الطاعات ويفرط في أوامر الله سبحانه ويفعل ما نهاه الله عنه فإنك تعرف ضعف تصديقه